إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وما زال الحديث موصولا في إجراءات الإثبات في التقاضي، وقد وقف الحديث بنا عند الشهادة التي تعد من أهم وسائل الإثبات في التقاضي، والمراد بها إخبار عن ثبوت الحق للغير على الغير في مجلس القضاء. والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، ولكن توجب على الحاكم أن يحكم بمقتضاها، لأنها إذا استوفت شروطها مظهرة للحق، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق. وللشهادة نوعان من الشروط، شروط تحمل وشروط أداء. فأما شروط التحمل، أي الشروط التي يلزم توفرها وقت العلم بالشيء المشهود به، فهي كثيرة، منها العقل، وأن يكون التحمل عن علم أو عن معاينة للشيء المشهود به بنفسه لا بغيره، إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع والاستفاضة كالنسب ونحوه. وأما شروط الأداء فمنها ما يرجع إلى الشاهد، وقد سبق الحديث عنها في الحلقة الماضية، ومنها ما يرجع إلى الشهادة نفسها، ومنها ما يرجع إلى المشهود به، ومنها ما يرجع إلى النصاب، أي عدد الشهود. فمن الشروط التي يلزم توفرها في الشهادة نفسها كي تقبل وتكون مؤثرة في إثبات المدعى به، اشتراط وجود الدعوى في الشهادة على حقوق العباد من المدعي أو نائبه، لأن الشاهد يدلي بشهادته لإثبات الدعوى المقامة لدى القاضي، فالدعوى سابقة للشهادة. ومنها أن تكون الشهادة موافقة للدعوى، إذ لا تقبل شهادة بحق مالي في دعوى منازعة على تملك عقار مثلا ولا علاقة بينهما. ومنها أيضا أن تؤدى بلفظ الشهادة بأن يقول أشهد بكذا وكذا، وهذا قول جمهور الفقهاء. ومن الشروط ما يرجع إلى نصاب الشهادة، إذ يختلف عدد الشهود في الشهادات بحسب الموضوع المشهود به، فمن الشهادات ما لا يقبل فيه أقل من 4 رجال، ولا يقبل فيه النساء، وذلك في الزنا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء الآية، وقوله تعالى لولا جاءوا عليه 4 شهداء. وإذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير لأخذ زكاة، فلا بد من شهادة 3 رجال يشهدون له، وذلك لحديث قبيصة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ومنها ما يقبل فيه شاهدان ذكران، وهو ما سوى الزنا من الحدود والقصاص، كالقطع في السرقة وحد الحرابة والجلد في الخمر ونحو ذلك، وهذا باتفاق الفقهاء. وأما ما يطلع عليه الرجال غالبا مما ليس بمال ولا يقصد منه مال، كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإعسار والوكالة والوصاية ونحو ذلك، فإنه يثبت عند جمهور الفقهاء بشهادة شاهدين، ولا تقبل شهادة النساء فيها. ودليلهم على ذلك أن الله تعالى نص على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة والوصية، وقيس عليها ما شاركها في الشرط المذكور. ومنها ما تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وذلك في الأموال ونحوها، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومنها ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات، كالرضاع وما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب من العيوب المستورة. مستمعي الأفاضل، سبق اشتراط العلم في الشهادة، وأن من شرط الشاهد أن يكون عدلا كي يصدق فيما يشهد به، فإذا كذب الشاهد في شهادته فماذا يسمى في عرف الشرع الحكيم؟ وما قيمة ما شهد به؟ وهل يترك هذا الشاهد دون تأديب؟ إن الذي يشهد كاذبا يسمى في الشرع شاهد زور، وشهادة الزور مركب إضافي يتكون من كلمتين هما الشهادة والزور. أما الشهادة في اللغة فمن معانيها البيان والإظهار والحضور، ومستندها المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة. وأما الزور فهو الكذب والباطل، وقيل هو شهادة الباطل، يقال رجل زور أي مموه بكذب. وشهادة الزور عند الفقهاء هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال ونحو ذلك. ولا خلاف بين العلماء في أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، ولا خلاف بين الفقهاء في أن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأنها محرمة شرعا، قد نهى الله تعالى عنها في كتابه مع نهيه عن الأوثان، فقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. ومتى ثبت عند القاضي أو الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدا عزره باتفاق الفقهاء مع اختلافهم في كيفية التعزير؟ وما ذلك مستمعي الأفاضل إلا لخطورة شهادة الزور وأثرها في قلب الحقائق وسلب الحقوق. فالقاضي لا يعلم الغيب، ومتى شهد شاهدان طبق الدعوى ولم يطعن المشهود عليه في عدالتهما فإن القاضي سيحكم بموجبها. وفي هذه الحال هل يبيح هذا الحكم الشيء المحكوم به للمدعي أم لا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قضاء الحاكم بشهادة الزور ينفذ ظاهرا لا باطنا، أي في ظاهر الأمر فقط، فينفذ القضاء كذلك، لأن القضاء ينفذ بقدر الحجة، ولا يزيل شيئا عن صفته الشرعية، فلا يحل للمقضي له بشهادة الزور ما حكم له به من مال أو بضع أو غيرهما، لما في الصحيحين وغيرهما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. وقوله ألحن بحجته أي أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له. والواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى في شهادته، فلا يشهد إلا بما يعلم، وليحذر من شهادة الزور التي توبق الشاهد بها والمشهود له بها، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. مستمعي الأفاضل، هذا ما تيسر ذكره من أبرز المسائل المتعلقة بالشهادة، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نشرع في إجراءات الشهادة وما يتعلق بسماعها وضبطها خلال مرحلة التقاضي. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم، وتجلب لهم الأمن، وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.